أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في المقدمات التي تمثل مدخلا وتوطئة لبيان مسائل هذا العلم وهو علم الكلام. وتقدم الحديث عن 5 مقدمات. الآن درسنا الجديد نضيف مقدمة سادسة، أعتبرها هذه المقدمة هي واحدة من أهم المقدمات، باعتبار أن الكثير جعل مقابلة بين علم الكلام القديم كما يصطلح عليه، بس ما نتبنى هذا المصطلح، وعلم الكلام الجديد. فخلونا نتعرف على ما هو حقيقة علم الكلام الجديد. هل هو استمرار لعلم الكلام المعروف بين المسلمين، أم أن حقيقته تختلف عن حقيقة وسنخ العلم الكلام الجديد أو العلم الكلام القديم؟ من أول من روج لهذا المصطلح وعلى إثره بدأت الأوصاف تتناقله فيما بينها؟ هذا ما نريد أن نسلط الأضواء عليه. في بداية الأمر لا بد من الاطلاع على تاريخية ظهور هذا المصطلح في الأوساط العلمية الإسلامية. متى ظهر مصطلح علم الكلام الجديد؟ ما هو منشأ هذا الاصطلاح؟ تاريخ هذا الاصطلاح؟ من ثم بعد ذلك نشير إلى النظريات المطروحة في حقيقة هذا العلم. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى وهي تاريخية علم الكلام الجديد كما يصطلح عليه رحمكم الله، بالنسبة إلى النقطة الأولى ذكر الشيخ عبد الحسين خسروبنا في كتابه علم الكلام الإسلامي، على ما أتخطر في بالي، أنه قال إن مصطلح علم الكلام الجديد استخدم لأول مرة من قبل الكاتب الهندي سيد أحمد خان. طبعا سيد أحمد خان لم يكتب كتابا في علم الكلام الجديد، وإنما أشار إلى علم الكلام الجديد حيث قال إننا نحتاج اليوم إلى علم كلام جديد نستعين به على إبطال التعاليم الجديدة أو إثبات مطابقتها لمراتب الإيمان في الإسلام. بالنتيجة أول ظهور لهذا المصطلح كما ادعى الشيخ عبد الحسين، أول ظهور لهذا المصطلح هو على يد الكاتب الهندي سيد أحمد خان. قال في مقالة له: نحن بحاجة إلى علم كلام جديد. ثم إن الكاتب الهندي وهو شبل النعماني اللي هو معروف والآن ينسب إلى علم الكلام الجديد، يقولون أول من كتب كتاب اسمه علم الكلام الجديد أو استخدمه في كتاباته هو شبل النعماني، وأيضا شبل النعماني هو كاتب هندي. شبل النعماني هو أول من استخدم في كتاباته مصطلح علم الكلام الجديد. مع ذلك ذهب بعض الباحثين إلى أنه لا نستطيع أن نجزم أن النعماني هو أول من نحت هذا المصطلح. ولذلك عنده عبارات الشبلي النعماني قال أن علم الكلام القديم، شوف عبر بالقديم في قباله ظهر مصطلح علم الكلام الجديد، قال بأن علم الكلام القديم يعني ببحث العقائد الإسلامية، لأن شبهات الخصوم كانت ترتكز على العقائد فقط، ثم قال بينما يجري هذا التأكيد، بينما يجري التأكيد هذا اليوم على الأبعاد الأخلاقية والتاريخية والاجتماعية في الدين، وتتمحور الشبهات حول المسائل الأخلاقية والقانونية من الدين وليس حول العقائد فقط. ليش خوب إذا نسأل الشبلي لماذا؟ قال لأن الباحثين الأوروبيين يعتبرون الدليل الأقوى على بطلان الدين هي مسائل تعدد الزوجات، مسائل الطلاق، مسائل الأسرى، مسائل العبيد، مسائل الجهاد. فإذا كان كذلك، إذن بناء على ذلك سيدور البحث في علم الكلام حول المسائل من هذا القبيل. ثم اجى ايضا في كتابه قال لابد من بحث عن حقوق المرأة وحقوق الانسان والإرث والحقوق العامة، بالاضافة الى بقية الابحاث اللي هي مرتبطة بالتوحيد وبالصفات، ومرتبطة بالنبوة العامة والنبوة الخاصة والإمامة العامة والإمامة الخاصة والمعاد وهكذا. فإذا نستنتج من هذه القراءة بأن هنالك إشكاليات طرحت على الدين في غير حقل العقائد، وهذه الإشكاليات المطروحة لا بد من الرد عليها. يعني احنا اشتبتنا سابقا في تعريف علم الكلام، ضمن في تعريف علم الكلام اثبتنا بان علم الكلام يثبت لنا العقائد الحق ثم يدفع الشبهات، يدافع عما اثبته في مرحلة سابقة اللي عبرنا عنه بان المرحلة مرحلة التأصيل اولا، مرحلة التثبيت اولا، ثم بعد ذلك ننتقل الى مرحلة الدفاع في خصوص ما أورده الخصوم عن شبهات تتمحور حول العقائد اللي هي التوحيد، النبوة العامة، النبوة الخاصة، الإمامة العامة، الإمامة الخاصة وهكذا. بالنتيجة شبل النعماني قال خوب بعد التطورات التي حصلت وبعد انفتاح المدركات العقلية وتطور العقل البشري أصبحت تثار إشكالات على الدين، لا في خصوص العقائد فقط، أو أن الشبهات الموجهة للدين في زماننا ليست موجهة في التوحيد والنبوة العامة، بل هنالك جملة من الإشكاليات التي لا بد أن تحلل والتي لا بد أن يدافع عنها من قبيل القضايا الجزائية في الإسلام. قضايا جزائية من قبيل السارق لماذا تقطع يده؟ هاي واحد من الإشكالات التي أثارها أعداء الدين. فهاي وين راح تدخل؟ يقول هاي تدخل في علم الكلام الجديد. مسألة إرث الزوجة، لماذا أن الزوجة لا ترث من أصل الأرض، ترث من البناء فقط؟ لماذا أن حصة الرجل هي ضعف حصة المرأة في الأرض؟ لماذا أن الإسلام جوز العبيد استرقاق
واضح إن شاء الله. حقوق المرأة في الجهاد ومن قبيل هذه المسائل. فإذن على هذا الأساس قال لا بد من وجود علم كلام جديد. أما علم الكلام المصطلح عليه بعلم الكلام القديم لا يناقش هذه الأمور، وإنما هو يثبت العقائد الحقة التي أشرنا إليها سابقا، ويدافع ويقف ضد الشبهات التي تثار على العقائد الحقة التي بيناها. واضح إن شاء الله؟ جيد جدا. فإذا تاريخ المسألة، تاريخ هذا العلم عفوا، علم الكلام الجديد، أيضا لا زال يعني يشوبه شيء من الغموض. من هو؟ هل هو السيد أحمد علي خان أول من دعا إلى علم كلام جديد، أم هو شبل النعماني الذي دعا في كتاباته إلى علم كلام جديد؟ هذا العلم الجديد يناقش الشبهات المطروحة على الدين. طبعا ترجم في إيران هذا الكتاب، وعلى إثر ذلك بدأت حركة الشهيد مطهري والسيد بهشتي رحمة الله عليه، لأنهم كانوا من أشرس المدافعين عن الإشكالات المثارة على الدين في هذا الخصوص، خصوصا نشاطهم كان في الجامعة. يعني الشهيد مطهري، السيد البهشتي رحمة الله عليهما، كان لهما نشاط واسع جدا، بحيث بدأت في إيران تطرح هذه الإشكاليات. ليش الإسلام يجلد الزاني؟ ليش؟ طب هي المرأة برضاها والرجل برضاه، ليش عود الزواج إذا كان برضا الطرفين وحصلت العملية لا يجلد؟ لماذا إذا كان برضا الزوجة وبرضا برضا الرجل وبرضا المرأة يجلد 80 جلدة كل منهم؟ ليش المحصن ليش بأنه ترجم حتى السارق لماذا تقطع يده؟ وهكذا هاي الإشكالات التي خصوصا القضايا الأخلاقية. جيد جدا، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الآن نتحدث عن ما هو المراد من علم الكلام الجديد، أو ما يسمى، أن يتحفظ على علم الكلام الجديد، أو ما يسمى بعلم الكلام الجديد، أو بعبارة أخرى ما هو مفهوم علم الكلام الجديد؟ أريد نحدد إحنا، واضح؟ مفهوم هذا العلم ما هو؟ طبعا للإجابة على ذلك رواد هذا العلم أيضا لا زالوا في أخذ ورد ونقاش في ما هو المراد من مفهوم الجديد. هل هو نعت لنفس العلم أم هو نعت لمسائل العلم؟ هذا واضح شيخ علي؟ هذا الجديد هو نعت، فتارة الجديد يكون نعت لمسائل العلم لا للعلم، وتارة يكون نعت للعلم. بلي؟ وأنا أقول لك إذا كان نعت للعلم راح يصير خلاف في السنخية، وراح يصير بيناتهم مباينة، يعني بين علم الكلام القديم وبين علم الكلام الجديد، إذا قلنا بأنه نعت للعلم. أما إذا قلنا هو نعت للمسائل فراح يصير توسعة في مسائل علم الكلام، توسعة بعد أن كانت مسائل علم الكلام اللي هم يعبرون عنه بالقديم كانت عبارة عن التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد والعدل، الآن توسعت، فهذا علم الكلام الجديد. مفهوم الجديد هو نعت للمسائل لا نعت للعلم، لأن راح يجينا طرحت نظريتان في هذا المجال. على أي حال، هو رواة هذا العلم لا زالوا في أخذ ورد ونقاش. البعض ذهب إلى أن التحديد أن التجديد عفوا لا يعني سوى إلحاق المسائل الجديدة واستيعابها في إطار الموروث لعلم الكلام السابق. بيان ذلك أنه متى من ضمت مسائل أخرى لهذا العلم اللي احنا سابقا سمينا علم الكلام تجدد هذا العلم. فبعد أن كانت مسائله خلنا نفترض 5 مسائل الآن صارت 20 مسألة، فمعنى ذلك أنه توسعت مسائل هذا العلم. فإذا البعض ذهب إلى أن مفهوم الجديد ليس هو اختلاف في الحقيقة بين علم الكلام القديم كما يصطلحونهم وبين علم الكلام الجديد، هو مجرد شنو؟ هو مجرد توسعة، يعني وسعت هذه المسائل. وهذا ما تبناه الشيخ سبحاني حفظه الله. الشيخ سبحاني قال أن التجديد لا يعني سوى إلحاق المسائل الجديدة بعلم الكلام السابق. جيد جدا. ذهب البعض الآخر إلى أن المفهوم الجديد لعلم الكلام لا يقتصر على ضم مسائل جديدة كما ذهب إليه الشيخ سبحانه، بل هو يتسع ليشمل التجديد في المسائل والتجديد في الأهداف والتجديد في المنهاج والتجديد في الموضوع والتجديد في المباني. أعيدها، البعض ذهب إلى أكثر من ذلك، قال إلى أن مفهوم الجديد لعلم الكلام لا يقتصر على المسائل ضم مسائل جديدة، بل هو يتسع ليشمل المسائل التجديد في المسائل والتجديد في الهدف والتجديد في المنهاج والتجديد في الموضوع والتجديد في المباني. وهذا ما ذهب إليه الكاتب الإيراني فرامرز قرا ملكي. هذا كاتب معروف يعني في عقل الفلسفة وعلم الكلام. أنا نسيت أن أقول لكم كتاباتي في هذا السبب. زين، جيد جدا. خلنا نقف عند هاي النقطة، يعني شنو تجديد في الهدف؟ هسه تجديد في المسائل عرفناها، إضافة مسائل جديدة إلى المسائل الأخرى. تجديد في الهدف ماذا يعني؟ الكاتب يقول التجديد في الهدف معناه أن الهدف غير منحصر في الإثبات والدفاع، لأن احنا سابقا اشبهنا علم الكلام يتكفل الإثبات والدفاع، التأصيل والدفاع. لا، الكاتب يقول يتجاوز ذلك إلى تحليل الإيمان ومجمل التجربة الدينية. فقرأ ملكي يقول بأنه هذا العلم يحلل الإيمان, مسألة الإيمان, فلسفة الإيمان يعبرون عنها, فقابلة للتحليل. كذلك التجربة الدينية برمتها قابلة للتحليل. فهذا وين راح يصير؟ هذا راح يصير تجديد في الهدف, بعد أن كان الهدف هو الإثبات والدفاع, تجدد الهدف إلى تحليل الإيمان وإلى تحليل التجربة الدينية. التجديد في المنهاج يعني شنو؟ عبارة التجديد في المنهاج, قال بأن التجديد في المنهاج معناه عدم الاختصار على المنهج الأحادي ذات القطب الواحد. بل ينفتح على مناهج متعددة في البحث. قال كن ننفتح على منهج تفسير علم النصوص, علم الدلالة, ظواهر النصوص, الحقائق التاريخية, البراهين وغيرها. فهذا تجديد في المنهاج, بعد أن كان المنهاج في علم الكلام السابق يعتمد على قطبين وهما النقل والعقل, الآن لا, أدخل علوم أخرى. التجديد في الموضوع شنو؟ واضح بعد, التجديد في الموضوع معناه الخروج عن الاهتمام بقضايا الوجود, وجود الباري, صفات النبوة, المعاد, الإمامة. قال نتجاوز هاي, نبحثها ولكن نتجاوزها إلى غيرها من القضايا اللي راح تجينا نبينها شنو القضايا المبحوثة في علم الكلام الجديد. الشيخ عبد الحسين خسرو بناه قال جملة من النظريات طرحت في المراد من علم الكلام الجديد, نشير إلى نظريتين. النظرية الأولى هي نظرية النسخ, والنظرية الثانية هي نظرية التكامل. نظرية النسخ شنو؟ نظرية النسخ وهي النظرية الأولى لا تؤمن بأي علاقة بين علم الكلام القديم كما يصطلحون وبين الكلام الجديد سوى الاشتراك اللفظي, فقط اشتراك لفظي. نظرية النسخ واضح أخواني, إلها موقف معادي من الموروث الكلام القديم كما يقولون, وهاي واضح بأنها تأثرت بحركة التطور الغربي والنظرية النسبية, نسبية الحاق. يعني طرحت هذه المسألة لأن الحق مطلق لو نسبي, واضح إن شاء الله. النظرية الثانية لا تنفي الاختلاف بين علم الكلام السابق وعلم الكلام الجديد كما يصطلحون, فقالت إنما هو استمرار للكلام القديم ليس إلا. نظرية التكامل هاي اللي ذهب إليها الشيخ سبحاني, هي استمرار لعلم الكلام القديم ولكن هنالك توسعة من حيث المسائل.
هاي القضية الثانية اللي تبحث في هذا المجال. القضية الثالثة وهي مهمة، ما هي العوامل التي ساعدت على التفكير في طرح ما يسمى بعلم الكلام الجديد؟ طبعا يمكن الإشارة إلى ثلاثة عوامل. واضح من أقول جديد بعد يعني الإشكالات التي طرحت على الدين اللي ما مختصة بالعقائد اللي أشرنا إليها. أولا النضج الفكري في الساحة الإسلامية، خصوصا في المسائل التي لم تحسم إلى الآن اللي هي محل نزاع. واحدة من يمها بأنه لماذا تعدد الزوجات للرجل له حق التعدد، أما المرأة ليس لها حق التعدد. هذه قضية نزاعية. أستخوف إحنا كمسلمين يعني بالنتيجة أنا أكون قضية تعبدية، أنا أؤمن بهذا الدين وأؤمن بحكمة الله عز وجل، أكون قضية تعبدية أتعبد وأسكت. لكن في مقام الدفاع شلون أنا من أريد أدافع عندما يرد إشكال كيفية الدفاع عن هذه القضية؟ هاي المسألة الأولى. العامل الثاني هو التطور العلمي. وذلك لأن المسائل العقائدية ليست بمعزل عما يرتبط في الأروقة العلمية. لا سيما فيما يحصل في الفيزياء الكونية. ولذلك ذهب بعض الأعلام اللي موجودين الآن، لأنه يقول إثبات وجود الله عز وجل الآن أصبح من خلال الفيزياء الكونية أكثر مما هو عليه من الأدلة التي ساقها المتكلمون. العامل الثالث هو التغيرات الحضارية والإنسانية. وهذا له دور على روح الأفكار الدينية كما في التأثيرات الجزائية وقوانين الزواج والإرث وغيرها. فاحنا عندنا نظرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نظرية الإسلامية. الآن بعد التغيرات الحضارية والإنسانية بدأت تطرح نظرية الحرية الشخصية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو إلا تدخل في الحرية الشخصية للآخرين. إذن البعض إجا قال الإسلام هو نظام دكتاتوري جاء لكي يقيد حريات الناس، حريات الأفراد. زين، وإن كيف تنسجم هذه مع من شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ طبعا هاي يعني إشكالات مطروحة، يعني ردت هذه الإشكالات. لكن الآن أنا في مقام فقط أريد يعني أبين العوامل التي أدت إلى ظهور علم كلام جديد وأصبح له رواج في الساحة الإسلامية، بحيث هذا العلم أصبح لا يهتم فقط بالعقائد الأساسية التي أشرنا إليها، بل يهتم بغيرها من الإشكاليات التي ترد على الساحة الدينية. هاي الإشكالات قلنا، هاي كل الإشكاليات مردودة إن شاء الله نتطرق إليها إحنا يعني في أبحاثنا إن شاء الله القادمة راح نتطرق إليها. زين، الآن خلونا نتعرف على أبرز المسائل التي طرحت. هاي نقطة رابعة، أبرز المسائل التي طرحت في علم الكلام الجديد أو أثيرت ورد عليها أصحاب علم الكلام الجديد. مسألة الأولى، ما هو الدين؟ ما هي حدود الدين؟ ما هي الحدود بين الدين وبين غيره؟ طرحت مسألة ما هو جوهر الدين؟ ما هو جوهر الدين؟ جوهر الدين شنو؟ الدين عرفناه، بس جوهره شنو؟ هل الدين جوهر وقال أم أن كل أجزاء ومكونات الدين على مستوى واحد؟ دين منظومة، منظومة عبادية ومنظومة معاملاتية ومنظومة أخلاقية، فهل كل هاي على نسق واحد؟ هل أن البعض يمثل جوهر الدين والبعض الآخر لا يمثل جوهر الدين؟ هل يمكن الاهتمام بالجوهر وترك البقية كذا؟ هاي أسئلة طرحت في علم الكلام الجديد أو أثيرت وتصدى لها أصحاب علم الكلام الجديد. الأمر الثالث، ما هي لغة الدين؟ هاي تابعة لتحليل النص الديني أو لتحليل الإيمان، هل هي لغة واقعية أم قصصية أم بيانية؟ سؤال آخر أيضا طرح، هل يمكن فهم محتوى الدين من دون الاعتقاد به أو لا؟ ما هي أسباب الميل نحو الدين عبر التاريخ؟ هل هو الخوف؟ هل هو الطمع؟ أو غير ذلك؟ ما هي العلاقة بين الدين وعلم الأخلاق والحقوق؟ بماذا يرتبط فهم الكتاب والسنة؟ هل هذا الفهم ثابت أم متغير؟ وهنالك العشرات من الأسئلة، بل المئات من الأسئلة التي طرحت وتصدى لها. يعني بعد المعروف بأنه الشهيد مطهري والسيد بهشتي رحمة الله عليه، ويعني في الطرف المقابل كان الدكتور علي شريعتي هو اللي يثير مثل هاي القضايا. طبعا الدكتور علي شريعتي عليه ما عليه وإشكاليات في كتبه، مو جاي نروج إلى إحنا، بس نطرح القضية. استطاع الشهيد مطهري أن يأخذ كما يقولون نصف أو ثلاثة أرباع جمهور دكتور علي شريعتي هو السيد البهجتي رحمة الله عليه. طبعا مطهري وبهجتي هم امتداد لمدرسة المرحوم السيد صاحب الميزان، هو اللي أيضا اهتم بلورة علم الكلام الجديد، أيضا له اهتمامات، فكان الأسلوب اللي يمتلكه الشهيد مطهري بهشتي أسلوب بحيث دخلوا إلى الجامعات وانبهر رجل دين ولكن يتحدث بهكذا لغة يرد على الإشكالات التي توجه على الدين سواء في المسائل الجزائية القانونية الحريات الأخلاقية كذلك. على أي حال هذا ما يمكن أن يقال في هذه المقدمة السادسة، ونحاول أن نقف عند هذه المقدمات، وإذا تجدد شيء لعله يضاف إليها، يعني مو إلى المقدمات. الآن إن شاء الله الدروس القادمة راح ندخل في باب التوحيد، ولكن بما أنه التعطيل على الأبواب، وإذا دخلنا راح ندخل أيضا في مقدمة لأدلة باب التوحيد. فالدرس إن شاء الله بعد العطلة الرمضانية، لأن راح يصير فاصل كلش كبير، حتى بعد احنا وصلنا راس مطلب مثل ما يقولون بعد العطلة الرمضانية. بس لعل البعض يسأل عن المدة الزمنية لهذا الدرس، ايش قد تطول؟ ما ادري، لعله سنتين، لعله سنة، لعله 3 سنوات، لعله 4 سنوات، باعتبار احنا عندنا يومين بالاسبوع، ويعني مستمرين ونحاول ان ناخذ يعني اكثر قدر ممكن نحيط به في هذه المسائل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.